مولدا فترى الروح المنى والهدى يرسم الكون سنا بالندى فصح البلبل.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يلقي اليوم خطابا مهما بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويتناول فيه الأوضاع الراهنة في العالم الإسلامي. البرلمان الإيراني يعتزم إلزام منظمة الطاقة النووية بنسبة تخصيب 20%. اختتام المؤتمر الدولي 34 للوحدة الإسلامية في العاصمة طهران. أهلا بكم إلى التفاصيل. يلقي سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم خطابا مهما بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتطرق فيه إلى أهمية الوحدة الإسلامية، ويستعرض آخر التطورات والمستجدات على صعيد العالم الإسلامي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة في هذه الظروف العصيبة. لذلك نسترعي انتباه مستمعين الأفاضل إلى أن الخطاب سيبث مباشرة من إذاعة طهران عند الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران. هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني زعماء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدا أن سيرته العطرة تمثل النور الذي يضيء سبل البشرية نحو الآفاق المعنوية السامية. وبالمناسبة نفسها هنأ محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي رؤساء البرلمانات الإسلامية، معربا عن أمله بتوطيد أواصر الأخوة بين الشعوب الإسلامية واستثمار التراث الزاخر للنبي من أجل تقديم صورة الإسلام المشرقة لشعوب العالم. وفي ذات السياق هنأ اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية نظراءه في الدول الإسلامية، مشددا على أهمية تعاون القوات المسلحة لتعزيز أمن العالم الإسلامي. صوت مجلس الشورى الإسلامي في إيران على مشروع قانون يلزم الحكومة بإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما على الأقل من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي ضد البلاد. ويعتزم البرلمان الإيراني إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقف عملية التفتيش خارج البروتوكول الإضافي ووقف العمل بالبروتوكول ذاته إذا لم تعود العلاقة التجارية والمصرفية بين إيران وأوروبا إلى حالتها الاعتيادية. حول توافق البرلمان الإيراني الإسراء بمناقشة مشروع خطة استراتيجية لرفع إجراءات الحظر عن البلاد، نستمع إلى ما يقوله المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي.
سياسة الصبر الاستراتيجية الإيرانية لم تمنع طهران من إظهار قدرتها على التصعيد. هذه المرة يأتي التصعيد بسلطة الشعب. البرلمان الإيراني يعتزم إلزام منظمة الطاقة الذرية رفع إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 20% ليصل إلى 120 كيلوغراما سنويا، في خطوة تعتبر كبيرة في سياق إجبار أمريكا على رفع الحظر أحادي جانب عن البلاد.
مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم في المجلس يحمل اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر، ويهدف لإحداث التغييرات في موازين الدول الغربية التي تستهدف من خلالها إيران.
الخطوة الإيرانية التي جاءت بموافقة 196 برلمانيا إيرانيا تتضمن تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من الجيل الثاني و1000 أخرى من الجيل السادس، بالإضافة إلى إعادة بناء قلب مفاعل أراك كما كان عليه قبل الاتفاق النووي. وبموجب المشروع فالحكومة ملزمة بوقف عمليات التفتيش خارج البروتوكول الإضافي ووقف العمل بالبروتوكول ذاته إذا لم تعد العلاقة التجارية المصرفية بين إيران وأوروبا.
لدى الجمهورية الإسلامية مشروع نووي سلمي يتناسب مع احتياجاتها، ولكن بسبب التزامنا بالاتفاق النووي لم نعمل على تطوير المشروع. اليوم ونظرا لعدم التزام الطرف الآخر سنقوم بتطوير مشروعنا وفقا لحاجاتنا السلمية، وهذا يعتبر رسالة واضحة للطرف المقابل بضرورة تغيير سياسته تجاه إيران.
يعتقد الإيرانيون أن هذا الإجراء من شأنه أن يحدث تغييراً استراتيجياً في حسابات الأوروبيين والأمريكيين، ولكنهم في الوقت ذاته يبدون ليونة في التعامل مع التغييرات التي من شأنها أن تعيد الحياة إلى الاتفاق النووي.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن سلوك البيت الأبيض بعد الانتخابات مهم لطهران وليس الوعود والشعارات التي تطلق. وقال ظريف في مقابلة تلفزيونية إن طهران لا تفضل أحدا على الآخر بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتعليقا على تلميح معسكر بايدن أنه في حال فوزه ستحاول إدارته إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي. قال ظريف: لو أردنا القيام بالتفاوض من جديد لفعلناه مع ترامب قبل 4 أعوام، مؤكدا أن طهران لن تفكر تحت أي ظرف من الظروف في إعادة التفاوض حول البنود الواردة في الاتفاق. اختتم في مدينة طهران المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بدورته 34، واعتبر المشاركون بالمؤتمر الوحدة أهم سبل تجاوز الأزمات والوقوف بوجه من يسيء للإسلام والرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم، في وقت لا يزال الشارع الإسلامي يشهد تظاهرات غاضبة تستنكر الإساءة الأخيرة التي استهدفت نبي الرحمة. حول المؤتمر الدولي 34 للوحدة الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران نستمع إلى التقرير التالي.
طهران تحتضن علماء العالم الإسلامي. العاصمة الإيرانية استضافت المؤتمر الافتراضي للوحدة الإسلامية، وذلك في وقت تشهد فيه الأمة تحديات صعبة من أبرزها الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأكد المشاركون على أن الوحدة هي أهم سبيل لتجاوز هذه الأزمات والوقوف بوجه من يسيء للإسلام ونبي الرحمة، وأضافوا أنه لا بد من خطاب إسلامي موحد يأخذ على عاتقه حماية الدين الإسلامي وقيمه ومنطلقاته الكريمة ممن يكيدون له ويعملون على استفزاز مشاعر المسلمين بسلوكياتهم. وأشار المشاركون إلى أن علماء الأمة ومفكريها ونخبها السياسية والثقافية مطالبون اليوم بتقديم الخطاب الإسلامي الحضاري الأصيل الذي يفند زيف الادعاءات الغربية الرامية إلى تكريس مقولة الإسلام فوبيا. وأوضح مراقبون أن الولايات المتحدة تدعم الجماعات الإرهابية بهدف تشويه الإسلام وإحداث الفتن في دول العالم. المشاركون بحثوا سبل التعاون بين الأطياف المختلفة للمجتمعات الإسلامية لمواجهة جائحة كورونا التي تحولت إلى كارثة عالمية مؤلمة، وكيفية استغلال هذا الوباء لتوحيد شتات المسلمين الذي يحاول الغرب تفريقه، وهو ما يجعل مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران مطلبا إسلاميا ملحا لمواجهة تحديات الأمة وإظهار صوت إسلامي موحد بوجهها. في الأثناء لا يزال الشارع المسلم منتفضا بوجه الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. العاصمة البنغلاديشية دكا خرج فيها عشرات الآلاف بتظاهرات تنديدا بالرسوم التي نشرت في فرنسا، وبحسب المنظمون فإن عدد المتظاهرين بلغ 100,000 شخص طالبوا بمواصلة مقاطعة المنتجات الفرنسية. وفي أندونيسيا خرجت تظاهرات مماثلة منددة بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي اعتبر فيها أن الرسوم المسيئة هي حرية تعبير، فيما وجهت مجموعة من المنتديات الشبابية والروابط الإسلامية في أوروبا خطابا مفتوحا إلى ماكرون طالبته فيه بإعادة النظر فيما سمته الهجوم الذي يشن على المسلمين ونبيهم.
أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى العدالة والسلام والاستقرار وتعزيز الوحدة بين الأمة الإسلامية لمواجهة الإساءة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رسالة بعثها إلى سفراء الدول الإسلامية لدى طهران، قدم حسين أمير عبد اللهيان التهنئة بمناسبة ميلاد الرسول الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حذرت الأمم المتحدة من احتمال شن هجمات منفردة ضد المصالح الفرنسية داعية موظفيها الفرنسيين لأخذ الحيطة والحذر. وقال بيان للهيئة الأممية إن هذا الخطر قد يشمل المؤسسات التعليمية والتجارية المرتبطة بفرنسا. تتواصل الاحتجاجات المرددة بنشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أغلب الدول العربية والإسلامية، وتركزت التظاهرات الشعبية الغاضبة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا والعاصمة البنغالية داكا. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه في التقرير التالي.
موجة التظاهرات الغاضبة ضد المواقف الفرنسية الأخيرة المسيئة للرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله تتسع رقعتها في مختلف الدول الإسلامية والعربية. العاصمة الأندونيسية جاكرتا غصت شوارعها بعشرات آلاف المتظاهرين المنددين بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رافعين أعلاما إسلامية وأخرى نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله. الشعارات التي رددتها أعداد كبيرة من المحتجين دعت إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية ومحاكمة الرئيس ماكرون الذي وصفوه بالعنصري لأنه من جهة يدافع عن الرسوم المسيئة ومن جهة أخرى يغرم ويعاقب من ينتقد أو يشكك بالهولوكوست. وطالب المتظاهرون الحكومة بطرد السفير الفرنسي من البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا. مشهد التظاهرات الغاضبة تكرر في بنغلاديش بعدما انطلقت مسيرة شعبية حاشدة في شوارع العاصمة دكا تنديدا بدفع الرئيس ماكرون عن الرسوم المسيئة بمزاعم حرية التعبير. أكثر من 50,000 شخص على الأقل شاركوا في التظاهرات التي دعت الحكومة لاتخاذ مواقف ضد السياسة الفرنسية والتحرك على صعيدين الدبلوماسي والسياسي لوضع حد لتطول فرنسا على مقام نبي الإسلام وإهانة أكثر من 1.5 مليار مسلم. كما حذر السلطات من مغبة عدم التحرك لأن الشعب البنغلاديشي لن يسكت على هذه الإساءة المتكررة بحق المسلمين. الشرطة قطعت الطريق أمام الحشود الشعبية الغاضبة لمنعها من التوجه إلى مقر السفارة الفرنسية للتنديد بالسياسة الفرنسية المتناقضة والمناهضة للمسلمين. الغضب الشعبي الذي عم أغلب الدول العربية والإسلامية نغصه موقف الإمارات المدافع عن الرئيس ماكرون بشأن دفاعه عن نشر الرسوم المسيئة. الوزير الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال إن ماكرون لا يريد إقصاء المسلمين في الغرب داعيا المسلمين إلى الاندماج بشكل أفضل. وأكد قرقاش أن فرنسا محقة في تحقيق التوازي مع ما أسماه مكافحة التطرف والانغلاق الاجتماعي.
نهاية النشرة، إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يلقي اليوم خطابا مهما بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ويتناول فيه الأوضاع الراهنة في العالم الإسلامي. البرلمان الإيراني يعتزم إلزام منظمة الطاقة الذرية بنسبة تخصيب 20%. اختتام المؤتمر الدولي 34 للوحدة الإسلامية في العاصمة طهران. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، وكل أمالنا بأن تقضوا معنا أوقات حافلة بالفائدة والمتعة مع محطتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، والتي سنتواصل فيها معكم عند أشعار وقصائد الشاعر صفي الدين الحلي في مدح أهل بيت النبوة وبيان منزلتهم في الدين والعقيدة. ندعوكم لمتابعتنا. مستمعين الأماجد، لا ينسى الشاعر صفي الدين الحلي أبدا وهو يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر صنوه والمفضل عنده وهو ابن عمه الإمام علي عليه السلام، فيوجه نحوهما معا مشاعره الصادقة مارا على مناقبهم، فهذا رسول الله ينشق له القمر نصفين ثم يلتئم مرة أخرى ليعود من جديد إلى عيون الناس الحائرة، وهو يبارك الأمة برسولها، وهذه آية من آيات نبوته. والإمام علي عليه السلام ردت له الشمس بعد غروبها، وهاتان المعجزتان مذكورتان بالتفصيل في كتب التاريخ. فلننظر من أية زاوية اختار صفي الدين الحلي صورته التي التقطها لهذين العظيمين، وذلك من خلال قوله: مدينة علم وابن عمك بابها، فمن غير ذاك الباب لم يؤت سورها. شموس لكم في الغرب ردت شموسها، بدور لكم في الشرق شقت بدورها. جبال إذا ما الهضب دكت جبالها، بحار إذا ما الأرض غارت بحورها. كذلك لابد للشاعر وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه من أن يتطرق إلى آل الرسول صلى الله عليه وعليهم وسلم، الذين يمثلون خير الآل والذين فاقوا البرية في البذل والفضل. فآلك خير الآل والعترة التي محبتها نعمى قليل شكورها، إذا جلست للبذل ذل نضارها، وإن سوجلت في الفضل عز نظيرها. نعم أحبتنا الكرام، على أن الشاعر أبا المحاسن صفي الدين ينتبه وينبه إلى نقطة جوهرية مهمة، وهي المحافظة والحرص على تجنب إثارة شيء من البغضاء العمياء التي تصطرم في نفوس المغفلين من الناس الذين ضللهم الإعلام الأموي والعباسي، وبقي تأثيره ممتدا حتى أيام الشاعر، بل حتى زماننا هذا. وهو يقول معلنا ولاءه الصادق لأمير المؤمنين وأبنائه عليهم السلام، ومعبرا عن فوز محبيهم ومواليهم، ومؤكداً وجوب توليهم بنص حديث الغدير المتواتر: تولى علياً وأبناءه تفز في المعاد وأهواله. إمام له عقد يوم الغدير بنص النبي وأقواله، له في التشهد بعد الصلاة مقام يخبر عن حاله. فهل بعد ذكر إله السماء وذكر النبي سوى آله؟ مستمعين الأطائب، حول تكريس الشاعر صفي الدين الحلي أشعاره في أهل البيت سلام الله عليهم لمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبث لحضراتكم فيما يلي الحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج، فلنستمع معا.
مستمعينا الكرام،
أهلا
وسهلا بكم، وأرحب بالدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، كما تعلم أنه الشاعر صفي الدين الحلي كرس أشعاره في أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، خاصة في مدح الرسول ووصيه أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. برأيكم، ما هي المعاني التي أكد عليها في هذا المجال؟
تحياتي لك للسادة المستمعين ولكل الإخوة والأهل في الجمهورية الإسلامية. هو علم من أعلام الشعر العربي، أديب وفقط تميز بولائه وعشقه للرسول ولأهل البيت، وأتى بمعاني جديدة كثيرا فيها صورا حديثة في تصوير حبه وولائه.
جميل.
أول ما أتذكر من أبياته يقول: لا ينطب المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من تقدم الحذر، وأغزل الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرا غدا كالغير معتبرا. له مؤلفات تمخورت أكثرها في حب أهل البيت وفي مدح الرسول، منها عاطل الحالي والأغلاطي، وله كتاب اسمه درر النخو. كتب صفي الدين الحلي الشعرين، الشعر العامي والشعر الفصيح. كان من المجيدين الذين وظفوا أدبهم وشعرهم في خدمة أهل البيت والزود عن عقيدتهم، وله منظومة في علم العروض والخدمة الجليلة. كتب الكثير من الشعر مدافعا ومحبا ومعتنقا. يقول مثلا في الإمام عليه السلام: إمام له عقد يوم غدير بنص النبي وأقواله، له في التشهد بعد الصلاة مقام يخبر عن حاله، فهل بعد ذكر الله السماء وذكر النبي سوى آله؟ نلاحظ هنا هذا المعنى المتجدد حضرتك تكلمت عن المعاني هنا. كيف أتى بعد ذكر الله؟ يعني هناك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذكر آل البيت، هذا معنى يعني لم يسبقه عليه لا الفرزدق ولا غير يعني من الشعراء الذين كانوا من الموالين لأهل البيت في شعرهم. نلاحظ أن في شعر صفي الدين هذه المعاني الجديدة في اللفظ كذلك في المدح، وأدخل على هذين الفنين ما لم يسبقه شاعر، وهو مع هذا يتميز شعره إضافة إلى كثرة وغنى المعاني المتجددة، السهولة والعذوبة والابتعاد عن التعقيد والغموض وعدم الإغراق في التصنع. قصيدته المشهورة المسماة الكافية البديعية تنبئنا عنها، الكافية البديعية في المدائح النبوية التي جمعت أنواع البديع وأضاف عليها المعاني الجديدة في الشعر العربي، فيقول: لا لقبتني المعاني ابن بجدتها يوم الفخار، ولا رتقى قاصم. كان في معانيه شاعرا عفيف النفس، نظيف اللسان، غزير القول والكتابة، كان مدافعا ومجاهدا في سبيل أعلاء كلمة آل البيت، حيث أيضا يقول في الإمام علي: من المعاني المتجددة جمعت في صفاتك العطابة، فلهذا أعزت لك الأنداد، زاهد جمعت في صفاتك العطابة، فلهذا عزت لك الهندات، زاهد حاكم حليم شجاع ماسك فاتك خطير جواد. شيمون ما جمع في بشر قط ولا حاجة مثلهن العباد. ظهرت منك من وراء معجزات وأقرت بفضلك الحساد. يعني انظر إلى هذا البيت الأخير الذي يقول ظهرت منك من وراء معجزات وأقرت بفضلك الحساد. هذا أيضا من المعاني التي كان له السبق في ذكرها وفي سردها في شعره. كان غنيا لم يعفى عليه أي شيء وكان مبتكرا خلاقا مبدعا في شعره. لهذا يمكن لو الله أطال القليل في عمر لرأينا من صفي الدين الحلي الكثير أيضا. هذا هو صفي الدين الحلي.
الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، حفظكم الباري ورعاك.
نتقدم بالشكر الجزيل لزميلتنا سعدية الشيبي على تقديمها هذه المحطة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزتنا المستمعين، ويتبين ولاء شاعرنا صفي الدين الحلي الصادق لأهل البيت عليهم السلام، واطلاعه على العقائد ومعرفته بمعاني الآيات والأحاديث من خلال مقطوعات عديدة، منها قوله: يا عترة المختار يا من بهم يفوز عبد يتولاهم، أعرف في الحشر بحبي لكم إذ يعرف الناس بسيماهم. وكذلك قوله مبينا أن حبهم والولاء لهم هما سر فوز الإنسان برضوان الله تعالى ونعيمه الدائم وإتيانه إليه بقلب سليم، حيث لا ينفع مال ولا بنون. يا عترة المختار يا من بهم أرجو نجاتي من عذاب أليم، حديث حبي لكم سائر وسر ودي في هواكم مقيم، قد فزت كل الفوز إذ لم يزل صراط ديني بكم مستقيم، فمن أتى الله بعرفانكم فقد أتى الله بقلب سليم. أيها الأخوة والأخوات، الملاحظ على هذه المقطوعات تميزها بالسهولة والعذوبة والابتعاد عن التعقيد والغموض والإغراق في التصنع والتكلف والهالات والمحسنات البديعية، ولعل السبب في ذلك عائد إلى أن الشاعر قالها في حالات هي أقرب إلى الارتجال أو إلى حديث النفس بتعبير أدق، حيث تفيض دون سابق قصد واختيار طافحة على لسانه من أغوار ذاته، وتتنفس هناك من سماء روحه، وتنبض في قطرات دمائه لتخرج في أجل لحظات الصفاء والصدق مع الذات. وهذا يدل على تمكن عقيدته بأهل البيت من نفسه ووجدانه الفياضين بالشعر والولاء وحب الخير والحياة النيرة. أحبائي أحبتنا الكرام، وللرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مكانة خاصة في روح الشاعر، فهو يبوح له وحده بما يجيش في صدره، وهو يتوسل إلى الله أن ينيله شفاعة رسوله الكريم، فقد أثقلت ذنوبه كاهلة، وقد جاء للاستغفار والإنابة والتوبة، كما يعبر الشاعر عن ذلك في قوله: بكم يهتدي يا نبي الهدى، ولي إلى حبكم ينتسب، به يكسب الأجر في بعثه، ويخلص من هول ما يكتسب، وقد أم نحوك مستشفعا إلى الله مما إليه نسب، سل الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة والأخوات، وقصيدته المشهورة المسمى الكافية البديعية في المدائح النبوية، التي جمعت أنواع المذهب البديعي في الشعر العربي وأسراره، تغني عن كثير من الكتب المطولة المؤلفة في هذا العلم، وهي خير دليل على اتصاله الروحي برسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن هنا لا نتناولها من جانب اشتمالها على علم البديع ودقائقه، بل من زاوية اتصالها برسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يهمنا هو هذا الاتصال بين شاعرنا وبين سيده الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الاتصال الذي أنتج هذه القصيدة النادرة بفنها وأفكارها ولمساتها الإبداعية الجميلة، وهي تكشف الغطاء عن شعرية فذة ومقدرة أدبية كبيرة يتمتع بها هذا الرجل، إضافة إلى تمكنه من الألفاظ وسعة اطلاعه على الأسرار اللغوية ودقة تصرفه بمفرداتها، كما يظهر ذلك بوضوح في الأبيات التالية من القصيدة: محمد المصطفى الهادي النبي، أجل المرسلين ابن عبد الله ذي الكرم، خير النبيين والبرهان متضح في الحجر عقلا ونقلا واضح اللقم، كم بين من أقسم الله العلي به وبين ما جاء بسم الله في القسم، أبدى العجائب فالأعمى بنفثته، غدا بصيرا وفي الحرب البصير عمي، عزيز جار لو الليل استجار به من الصباح لعاش الناس في الظلم. ولا ينسى الشاعر آل البيت عليهم السلام، فحبهم يفعم قلبه، لهذا فإنه بعد أبيات كثيرة نراه يستسلم لذاك الحب قائلا: وآله أمناء الله من شهدت، لقدرهم سورة الأحزاب بالعظم، آل الرسول محل العلم ما حكموا لله إلا وكانوا سادة الأمم، هم النجوم بهم يهدى الأنام، وينجاب الظلام، ويهمي صيب الديم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، جولتنا بين رحاب أشعار وقصائد شعر العربية الفذ عبد العزيز بن سرايا المعروف بصفي الدين الحلي لم تنتهي بعد، نظرا إلى غزارتها وتنوع اتجاهاتها، حتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة لنستكمل معا تجوالنا هذا. نترككم في أمان الله، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. تحايانا القلبية الخالصة تقبلوها منا، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى تضمنا لنجول بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنجول بين جنبات إحدى الروايات الإيرانية المعاصرة. كونوا معنا وتابعونا. أيها الأفاضل، يصف الأديب أمير حسن تشهلتان في روايته الجديدة طهران مدينة بلا سماء مسار حياة شخص هامشي يأتي ليعيش في مأوى في العاصمة الإيرانية بعد وفاة والديه وانسلاخه عن جذوره، ليصبح مسؤول قسم التعذيب في أحد السجون في نهاية المطاف، وذلك خلال الفترة التي تلت الانقلاب على محمد مصدق رئيس وزراء إيران عام 1944. وكرامة هو بطل رواية أمير حسن تشهلتان، ولكن بالرغم من ذلك فإن الكاتب لا يسعى لإدانة الجانب المظلم والعنيف في طهران أخلاقيا، إنما يستخدمه أكثر للكشف عن التناقضات التي وسمت المدينة ذات التاريخ الحافل بالثورات والملي بالانكسارات في القرن العشرين. وفي الحقيقة فإن كرامة يمثل شخصية روائية لا يمكن نسيانها بسرعة، فهو رجل ضخم له شاربان كثان، وهو يميل للعنف المفرط بسبب أصوله وما تعرض لاضطهاد من قبل، لأنه ليس متعلما أبدا ولا يملك أي موهبة ذهنية، فهو مضطر للاعتماد على أصدقاء من عالم طهران السفلي أو قاع المدينة كما يقال، أناس يحملون ألقابا مرعبة وكلهم رجال يعملون في السوق السوداء، ولم يكن كرامة يضمر الولاء الشديد لها بعدما تحمل إجراءات العذاب والتعذيب التي لا مندوحة عنها لمن يريد الانضمام إلى العصابة، وقد دمغه زعيم العصابة خلالها بدمغة حديد ساخنة. وبالرغم من أن محيط كرامة مرتبط أشد الارتباط بالعالم السفلي أو ما يسمى بقاع المدينة، إلا أن الكاتب لا ينهك القارئ بوصف هذا العالم العنيف، ويكتفي بإطلاعه على ماضي كرامة المضني قبل سرد أحداث الرواية. ومدخل الرواية يشمل سيرة ذاتية تعتمد التسلسل الزمني ووقائع حياة كرامة، وقد جاءت على النحو التالي: عام 1929 ولد في قرية نائية سنة 1941، هرب من المنزل ووصل إلى طهران بعد عناء حيث استغله مساعد ضابط إنجليزي. وبجانب التواريخ السياسية المهمة هناك في عام 1953، حيث المشاركة النشطة في الانقلاب على الحكومة والذي أعدته وكالة الاستخبارات الأمريكية لصالح الشاه، وفي سنة 1978 و 1979 حيث الثورة الإسلامية على الشاه ومشاركة كرامة النشطة فيها، وفي عام 1980 بداية الحرب المفروضة على إيران. بهذا يتعرف القارئ من خلال هذا العرض البالغ البساطة على مفاصل الرواية، حيث يرتبط مصير كرامة بنقاط التحول في التاريخ الإيراني الحديث. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. أيها الأفاضل، لا ينتج عن تداخل السيرة الشخصية بتاريخ البلاد الرسمي رواية سياسية بالمعنى الضيق للكلمة. وبالرغم من أن أمير حسن تشهلتان يرى في روايته طهران بلا سماء أن في كل رواية يوجد بعد سياسي، لكن التركيز يكون بالدرجة الأولى على المراقبة عن كثب وبالإمساك بالتفاصيل كما أكد بنفسه. طهران الحاضرة النابضة، الشوارع الحافلة بالحياة، وأضواء الإعلانات في الليل، وقوة دور السينما الجاذبة والتي يتردد عليها كرامة، كلها أشياء تصبح مادة للرواية. ولا يجعل أمير حسن تشهلتان بطل الرواية الصلف كرامة حامل أفكار القصة وحسب، إنما يظهره إنساناً من لحم ودم يتأرجح بين تصرفاته الذكورية السلطوية وتردده المتنامي في مجتمع طهران. وهكذا وفي بداية الرواية طهران بلا سماء يقف كرامة أمامنا رجلاً في الستين من عمره ورب أسرة، يمتلك منزلاً وأولاداً ودخلاً مالياً جيداً، ولكن بالرغم من ذلك يشعر بالانعزال والإحباط، كما تلاحقه الكوابيس التي تتراءى له فيها ضحاياه، وبالتالي يصبح شبه عاجز عن تحمل يوم عمل عادي في السجن. لقد زرع الكاتب في الشخصية الأساسية الملتبسة والمتناقضة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الميول والسمات، بحيث يصبح الحكم على كرامة بشكل عادل صعبا. فمن ناحية نجده شخصا بدائيا وخادما فاسدا للسلطة، يجيد انتهاز الفرص السانحة ويغير انتماءه السياسي إن تطلب الأمر ليكون مع القوي. ومن ناحية أخرى يرى نفسه ممثلا عن الشعب، كما تدفعه قيمه المحافظة للعطف على الضعفاء والدفاع عنهم. ويؤكد الكاتب أمير حسن تشهلتان أن هذه الشخصية الشريدة هي بمثابة روبن هود معاصر، يرى في نفسه فارسا شهما حتى وإن كان عليه أن يعترف بأنه غارق في الذنب الذي سيظل يلاحقه طيلة حياته. يقول أمير حسن تشهلتان إنه أراد في روايته طهران بلا سماء في المقام الأول أن يكتب تاريخ طبائع الحاضرة الإيرانية الكبيرة في عهد الطاغوت، والتي يأخذ فيها جرحها المفتوح مكانة المركز، مضيفا كرامة يمثل بشكل نمطي طبقة اجتماعية معينة تعكس جانب هذه المدينة المظلم والعنيف. ويقول أيضا لطالما لعبت الحاضرة الكبيرة دورا في تاريخ البلاد الحافل بالتحولات، فهي بوتقة كل النقاط المفصلية التي شكلت منطلقا لرسم وتحديد مصائر البلاد، سيما بعد موجات انتقال كبيرة من الريف إلى المدينة. وأيضا من خلال أناس من طراز بطل الرواية كرامة الذين يتمسكون في حالة العجز التي يعانون بصور فيلم قديم عن عالم مثالي مزعوم. إذن هم أناس يتماهون مع هذا العالم المثالي إلى حد كبير، إلى أن يستحيل واقعا حزينا ذات يوم بعد أن ينهار النظام الشاهنشاهي بفعل الثورة الإسلامية. وهذه الغايات المتعددة لدى الكاتب لم تؤدي إلى اعتماده نبرة سردية متشنجة، وذلك بفضل لغته الشعرية الواثقة الواضحة التي تعطي التنقل بين المستويات المختلفة حقها، وتجد الأسلوب المناسب للشرائح المختلفة، أي لشخوص العالم السفلي، ولكن أيضا لطبقات المجتمع الراقي الذي لا يشعر كرامة بالراحة في كنفه، وللناجحين في أعمالهم وللأكاديميين. كل الشكر والتقدير لكم أيها الأفاضل على حسن متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، حتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى. نترككم في رعاية الله.
قبس من معارف الإمام جعفر الصادق عليه السلام في ذكرى مولده السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، نبارك لحضراتكم أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى مولد سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أيها الأحبة، الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه هو سادس أئمة المسلمين وأستاذ الفقهاء والمحدثين ومرجع العلماء والمفكرين، وقد عاش مرحلة من مراحل امتداد الإمامة والقيادة الفكرية والسياسية في حياة المسلمين، وقد أفاض على دنيا المسلمين من معارفه السامية الكثير الكثير في علوم التوحيد والأخلاق والعبادة والاجتماع والسياسة، وهذا قبس من معارفه عليه السلام. مقام العلم. قال الإمام الصادق: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. وقال عليه السلام: ومن تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. فقيل: تعلم لله وعمل لله وعلم لله. الإيمان الحق. قال أبو عبد الله الصادق: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ثلاث خصال. قال الصادق عليه السلام: ثلاث خصال هن أشد ما عمل به العبد: إنصاف المؤمن من نفسه، ومواساة المرء لأخيه، وذكر الله على كل حال. قيل له: فما معنى ذكر الله على كل حال؟ فقال الصادق: يذكر الله عند كل معصية يهم بها، فيحول بينه وبين المعصية. صامت معه ناطق. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه، وجهله من جهله. ذاك رسول الله ونحن. صحة الحديث. قال أبو عبد الله الإمام الصادق: كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. من أخلاق الأنبياء. قال الصادق عليه السلام: أربعة من أخلاق الأنبياء عليهم السلام: البر والسخاء والصبر على النائبة والقيام بحق المؤمن. كتاب الخلود. قال الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: حتى جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن وبشريعته ومنهاجه، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. قال الصادق عليه السلام: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا به. الكلام والسكوت. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: وليس لك أن تتكلم بما شئت، لأن الله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو صمت فسلم. وليس لك أن تسمع ما شئت، لأن الله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كانت هذه مستمعينا الأعزاء قبسا من معارف الإمام الصادق عليه السلام. نبارك للمسلمين جميعا ذكرى الولادة السعيدة لسيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وولادة حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، جعلها أيام خير وبركة وسرور لجميع المسلمين.
سفاح الجاهلية
أحمدا. لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي،
لا تحابي